السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وظهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا، واستبقا بها نسلهم إقهارا وقسرا، وحث على النكاح استحبابا وأمرا، فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو الله حصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخواني وأحبابي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. قلنا بأن منهجنا في هذا البرنامج بنأتي بمشكلة أسرية أو مشكلة زوجية، بنعرض أسباب المشكلة والأعراض ثم الحلول الشرعية. تحدثنا في اللقاء الفائت وقبل الفائت عن مشكلة الغضب، وقلنا بأن الغضب إخواني هو إرادة التشفي والانتقام، غليان دم القلب لإرادة التشفي والانتقام. وقلنا بأن الغضب وارد في الحياة الزوجية، وقلنا بأن الغضب منه المحمود ومنه المذموم، وأكثر ما يقع من الأزواج والزوجات هو الغضب المذموم. قلنا عشان نحل مشكلة زوجية تتعلق بالغضب لابد أن نتعلم الوسائل الشرعية في معاملة الغضبان. حتى الإنسان الغضبان له فقه في معاملته، ما كناش نصل إلى هذه الوسائل الشرعية التي علمنا إياها ربنا عز وجل في كتابه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته مش هنقدر نحل أي مشكلة زوجية. عشان كده بنقول ده اللقاء الثالث في هذا الموضوع، وكيفية معاملة الغضبان. الغضبان قد يكون الزوج، قد يكون الزوجة، قد يكون الزوج والزوجة، قد يكون الأولاد، قد تكون حماتك، قد يكون حماك، قد يكون أبوك، أمك، أخوك، أختك، المهم حد من جيرانك، حد من أصحابك. المهم ساعة وجود الغضب لابد أن تعلم بأن الإنسان الغضبان حاله كحال المجنون، والمجنون لا يعاتب على شيء، والمغمى عليه كذلك لا يعاتب على شيء. كذلك احنا بنقول يا إخواني في قضية الغضب، وأكثر ما يقع ما تقع حالات الطلاق بسبب الغضب، أكثر ما تقع حالات الطلاق بسبب الغضب. عندنا إحصائيات في مصر موجعة، 9 مليون امرأة مطلقة و9 مليون بنت لم تتزوج. شكرا. بنقول لإخواننا يا إخواني لازم نتعلم كيف نتعامل مع الغضب. لو قلنا بعض الوسائل الشرعية التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا منها الرفق بالغاضب. سنف حال غضب لابد أن ترفق به. تخيل لو أنت زوجتك بتقول لك كلمة ضايقتك أو خنقتك أو حصل عندك ثورة من الغضب، فقابلت هذا الغضب منك كزوج بغضب آخر، هتتحل مشكلة، ستتفقم المشكلة. شكرا. بنقول لإخواننا يا إخواني لابد من الرفق في حال الغضب. 2، تطيب نفس الغضبان بكلمات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا علي بن أبي طالب في مشكلته مع فاطمة رضي الله عنها، وقد فصلنا القول في هذه الرواية. قلنا كذلك من وسائل معاملات الغضبان العتاب المتكرر، كما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما تحدثت في حق السيدة خديجة حتى بعد موت السيدة خديجة. قلنا كذلك أن نسترق قلبه ونستجلب حلمه بعد غيظه، وفصلنا القول فيها. تعالوا النهاردة نتكلم، نستكمل ونتكلم عن هذه الفوائد بالتفصيل من هذه الرواية. بنقول من الوسائل التي لابد أن نركز عليها في معاملة الغضبان أن نتلمح ونكتشف غضبه من خلال كلماته ونبرة صوته. يعني عايزين نقول ايه؟ نقول في بعض الأحيان يا إخواني الإنسان الغضبان لا يعلن عن غضبه، مش يقول لك أنا غضبان. وأكثر الناس في حال غضب ما بيقولش لك أنا غضبان. تعبيرات الوجه واتساع حدقة العين وانتفاخ الأوداج، تصبب العرق والإشارة باليد والضرب بالقدم مثلا ورزع وخط الباب ورفع الحواجب ورفع الصوت، كل ده بيدل على أن هذا الإنسان اللي قدامي إنسان في قمة الغضب، فينبغي لي أن أتلمح هذا في وجهي وأعرف ذلك من نبرات صوت. الإمام البخاري روى لنا رواية عن السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه، وركزوا شوية معايا لأن هنفصل فيها في 20 فائدة من هذه الرواية التي لا تتعدى 3 أسطر 4 أسطر على الأكثر. روى لنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الجامع الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة. صلى الله عليه وسلم، من الذي يغضب على النبي محمد؟ سيدة عائشة كانت تغضب بكلماتها ولكن القلب مستقر في محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول السيدة عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت علي راضية وإذا كنت علي غضبة. قالت: فقلت يعني يا رسول الله من أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، إذا كنت راضية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبة أي علي قلت لا ورب إبراهيم. قالت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. والله إيه؟ والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. شوف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في قوله إني لأعلم إذا كنت عني راضية، ده بيدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرأ حال امرأته من فعلها وقولها فيما يتعلق هل هي ميالة أو بعيدة. كيف عرف ذلك؟ ده بس لما كان بتقول لا ورب إبراهيم، لا ورب محمد، لما بتقول لا ورب محمد قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها عن النبي راضية. طب إذا قالت لا ورب إبراهيم علم بأنها غضبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي قد استقرأ وتلمح من نبرات صوتها ومن كشف ما بها من غضب عن طريق التلفظ القولي أنها قالت عفوا أنها قالت لا ورب إبراهيم أو قالت لا ورب محمد. هذا الحديث يا إخواني فيه من الفوائد العظيمة محتاجين نقف معاه وقفة في هذه الليلة، عشان الناس دايما دايما اللي بينها وبين بعض مشاكل وخلافات بنقول يا إخواني والله العظيم الزوجة العاقلة التقية الدينة الحكيمة في تصرفاتها أول ما ترى من نبرات صوت زوجها أو من وجهه أو تعبير يده أو انتفاخ الأوداج أو تصبب العرق أو رفع الحواجب أو اتساع حدقة العين، لو رأت هذا في وجهه وتلطفت مع زوجها لأزالت 90% من المشاكل الأسرية. وكذلك الزوج لابد أن تهدأ ولابد أن تهدأي، الغضب بيجيب السكر والضغط والقلب والسكتة الدماغية، وسيأتي تفصيل هذا في ثنايا الموضوع إن شاء الله تعالى. الرواية اللي احنا ذكرناها دي اللي ذكرها الإمام محمد الإسماعيلي البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في مسألة رضاها عن النبي أو عدم رضاها، هنستفيد منها فوائد عظيمة جدا. منها إيه؟ على الزوج أن يفتح حوارا مع زوجته وأن يخصص لذلك وقتا، وأن يخصص إيه؟ لذلك وقتا مهما كانت مشاغله. طب الكلام ده تجيبه منين من الرواية؟ الناس صلى الله عليه وسلم بدأ يعمل حوار مع السيدة عائشة إني لا أعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكون غضبة علي، فتح حوار معاها. يبقى أنت عاوز تقول لي أنت مشغول؟ أنا مشغول. شغلك ما بزي شغل سيدنا النبي، الناس كان يحمل هم أمة. طب وانت حضرتك، وانت راجل طيب، ليه ما بتقعدش مع زوجتك تتكلم؟ لو تتكلم معاه في اليوم ربع ساعة، لو مشغول طول الأسبوع خصص لها وقت يوم الخميس، يوم الجمعة تسمعك لمدة ساعة. فقصة أبي زرع وأم زرع أن 11 امرأة اجتمعنا مع السيدة عائشة كل واحدة قعدت تقص ما عندها من خبر زوجها. الحداشر دول تخيل ان كل امرأة تكلمت 5 دقائق، يعني السيدة عائشة قعدت تسمع 55 دقيقة. طب لما قص تعمل مقدمة وتقص على النبي قصة 11 امرأة، قول في مقدمة بخمس دقائق، ما 11 في 5 55 و5 يبقى 60 دقيقة. من فينا يستمع الى امرأته ساعة في الاسبوع؟ يبقى أصحابه يرنوا عليه ياخد العجلة أو الفيسبا أو العربية أو يركب مواصلات جارية على أصحابه يقعد ساعة واثنين وثلاثة واربعة ويضحك ويحكي حواديت ويتكلم ويقول ويعيد. وأول ما يدخل البيت قالب وشه 88، مالك يا ابني؟ مالك يا راجل طيب انت؟ تقول له حبيب قلبي لو سمحت انا عاوز اتكلم معاك شويه، في مشكله خاصه بالاولاد، اجلينا لبكره، انا عاوز انام بدري عشان عندي شغل. ان لله وانا اليه راجعون. ولو واحده معاك في العمل اتقي الله، لو واحده معاك في العمل قالت لك لو سمحت يا استاذ فلان انا عندي مشكله في البيت نفسي اتكلم معاك شويه، ده انت انسان حكيم وخلى عنك انسان متدين وصاحب اخلاق، اذني صاغيه قولي احكي، مش هخرج عن بيتك لا بيت ولا غيط، قول اللي انت عاوزاه وقعد يسمع ويحكي وادي اراء وقول سبحان الله انا بحل مشاكل الناس بره مش عارف احل مشكلتي في بيتي. ما انت بتسمع بره تسمعش جوه. اسمع زوجتك، اسمع زوجتك الله يرضى عنك. وانت يا بنتي يا صالحه يا طيبه، انت يا اختي يا طيبه يا مبارك، انت يا امي يا صالحه يا طيبه، بدل ما يبقى جوزك بيتكلم معاك على تقلبي في التلفزيون اتقي الله، او تقلبي في الجرايد اتقي الله، او مشغوله بالبسله والفاصوله واللوبيا اتقي الله. طب اعمل ايه؟ انصفي. حبيب قلبي قول ده انت كلامك زي العسل، انا بسمع حضرتك اهو، تقعدي تسمعي وتتلمحي من وجهه امتى يكون متبسط معاكي، وامتى راضي، امتى مكشر، وامتى متضايق، وامتى مخنوق، وامتى راضي عنك، وامتى غضبان عليكي. لازم تتلمحي هذا الكلام ده نستقرئه امتى؟ بكثره الاحتكاك والعشره ما بين الزوجين. افتح حوار مع زوجتك، بس شرط الحوار ده يكون حوار شيق وجذاب، ودي الفائدة الثانية من الحديث. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال السيدة عائشة كده قاعد يثير اهتمامها ببعض التساؤلات وبعض الاهتمام بها، قال انا عارف امتى تبقى غضبانة عليا وامتى راضية عني. طب قول لمراتك كده، قول لزوجتك حبيبة قلبك ام اولاد، انا عارفة يا بنتي امتى بتبقى مخنوقي منه ومن اهلي، يا بنتي انا عارف بتبقى انت راضيه عني. تقول لك قول ولا يوم ما بدور فلوس كتير بتبقى في منتهى الفرح، يوم ما نمشي على قدنا بتخرب البيت. لا اوعى تقول حاجه زي كده، راجل طيب، انت راجل طيب. النبي صلى الله عليه وسلم اثار اهتمام السيده عائشه بالسؤال اللي قاله لها، الا عارف امتى تبقى راضيه عني وامتى انت غاضبه علي. عشان كده بقول لك لازم في الحوار مع الزوجة يكون حوار شيق وجذاب يثير اهتمام المرأة. طيب كذلك يكون موضوع الحوار يخص الحياة الزوجية أو تربية الأولاد. ابدأ الأول كده، زوجتك تعبانة في البيت ومجهودها ضعيف، حبيبة قلبي أنا عارف إن مجهودك ضعيف، أنا نفسي أريحك، طب قولي لي بعض الاقتراحات أعمل. تقول لك خلاص أنا عاوزة محتاجة واحدة تنظف معايا خميس وجمعة، او ان انا اجيب واحده تشتغل معايا في اليوم ساعتين، واول ما قبل ما حضرتك ما تيجي تاخد بعضها وتروح، او اجيب واحده من اخواتي يساعدوني، او تبعت واحده من اخواتك لفود بيني وبينهم تساعدني. المهم في بعض الاقتراحات، تكلم في قضيه تخصها، تكلم في حاجه مختصه بحياتكم الزوجيه، تكلم في حاجه خاصه بالاولاد. ابنك مثلا عنده تلعثم في الكلام، ابدا تناقش معاها، حبيبه قلبي نعمل ايه؟ نوديه الدكتور تخاطب ولا نعرضه على طبيب نفسي ولا نعمله تحاليل ولا نعمله ايه؟ تقول لك طب ممكن نعمل كذا ونعمل كذا. المهم حاول تجيب موضوع يثير اهتمام المراه وتاخد رايها، والله العظيم قد يكون راي المراه افضل من كثير من الرجال. كنت كاتب عنوان 30 كتاب تقريبا، كتاب واحد كنت بعمله عن الأرزاق، فكاتب عناوين كثيرة جدا جدا، فاخترت عنوان، وبعدين سبحان الله يعني لم أتفق مع صاحب المكتبة على العنوان، قال عايز العنوان أفضل ماشي. فقاعد كده بيني وبين نفسي، طب اكتب كذا، أعمل كذا، أعمل كذا، فلقيت زوجتي ربنا يبارك فيها ويبارك في زوجكم جميعا قالت لي لا ممكن نسمي الكتاب البحر الرقراق في مفاتيح الأرزاق. قلت الله أكبر، هو ده سألت على صاحب المكتبة إيه رأيك؟ قال لي ممتاز. اللي عايز أقوله إيه بقى؟ أنت لما بتفتح حوار وتتكلم وتتناقش لعل مراتك تعطيك فائدة غايبة عن دماغك وتبقى فائدة موفقة طيبة مباركة. عشان كده بقول لحضرتك لازم تجيب حاجة تختص بحياتكم الزوجية، تتكلم في موضوع حوار يختص بحياتكم الزوجية. النبي عمل كده، قال السيدة عائشة أنا عارف إمتى تبقي راضية عني، متى تكونين راضية عني ومتى تكونين غضبة علي. ده حاجة خاصة بحياتكم الزوجية؟ لا ورب محمد، لا ورب إبراهيم. طيب كذلك من الفوائد على الزوجة أن تلتقط طرف الحوار، شوف السيدة عائشة في الرواية عملت ايه بقى؟ قالت اجل والله يا رسول الله ما اهجر الا اسمك. تكلمت معاه. مش يبقى المرأة الزوجة بيتكلم تقول له اي نعم كلامك صح. وبعدين تبقى المرأة سلبية قاعدة ما بتتكلمش. انت هكذا تجيب لزوجك الملل وتشتكي في حياتك الزوجية. الراجل ده مش عاطفي، الراجل ده ما بيتكلمش معايا، ما بيتناقش معايا، عنده خرز زوجي، انت السبب. اعمل ايه؟ لوك لا عفوا تكلمي. بتناقش معاكي، خدي طرف الحديث، انتظر لما ينتهي من كلامي ثم ابدأي الحوار. لا تكوني سلبية ولا تبقي كثيرة الكلام والرغي. طب اعمل ايه؟ اصبري وتحيني الوقت لما انتهي من الكلام ثم ابدأي الحوار والكلام. ده بيدل على ان انت مهتمة بزوجك ومتجاوبة معاه في الحوار، بدل ما يطلع يطير بره على اصحابه ويقعد يتكلم مع ده ومع ده. الاولى يتكلم معاك انت، خاصة في المشاكل التي تختص بالحياة الزوجية وتربية الاولاد. طيب كذلك من الفوائد في هذا الحوار، يشعر الزوج زوجته بأنه أكثر إنسان يشعر بأحاسيسها وأنه أقرب الناس إليها. يعني أنت لما تقعد تتكلم مع زوجتك، حبيبة قلبي قولي لي أنت عامل إيه في حياتك الزوجية؟ طب إيه اللي ناقصك؟ إيه اللي ممكن نغيره في حياتنا عشان ما يبقاش عندنا رتابة وجفاف في الحياة كده وتبقى الدنيا مش كويسة؟ ممكن نغير، نقعد في فندق مثلا، فبنطلع لبعض الأماكن الخاصة البعيدة عن الشواطئ العراء والقرف ده والاختلاط، نقعد فيها يومين ثلاثة أنا وأنت والأولاد. طب إيه رأيك لو فعلا نعمل عمرة؟ افتح في حوار واتكلم مع زوجتك، وده بيدل على إن أنت حاسس بمشاعر زوجتك. هي هتحس كده، إن أنت حاسس باللي جواها. هي ممكن مراتك تبقى عندها تدفق في المشاعر وعندها العاطفة عالية جدا جدا، أنت اللي تموتها فيها. لازم تهتم بزوجتك. سامحني أنا أخوك. رجل دخل مرة من المرات بيته، فتح المفتاح ودخل، التقى زوجته حضن التلفزيون وتقبل واحد بيغني. أعوذ بالله. ليه؟ كان بيتكلم عن الحب وعن العشق وعن اللي زي دي عندها نقص عاطفي. كاش تسمع الكلام ده منك كزوجة، تسمعه من مين؟ هتسمعه من الأفلام والمسلسلات والأغاني والقصص الحب والرومانسيات والكلام. ولو جي معاذ الله في بعض النساء بتقع في هذا، وأعيذ أخواتنا جميعا من هذا، إن لما يجي تليفون غلط مرة واثنين وثلاثة أربعة تفتح حوار وتتكلم. بسبب إيه؟ وده من ضمن الأسباب الخيانة الزوجية. سبب إيه؟ إن الزوج ما بيعطش لزوجته العاطفة الكاملة. يا عم عبر على اللي عندك يا رجل يا طيبة، بس دماغك املأ قلب زوجتك، خلي قلبها مفعم بالود والحب والعاطفة والأحاسيس والمشاعر، عشان ده يطفي على بيتك السكن والمودة والرحمة، خاصة ما بين الأولاد. ماشي يا أبو عمار؟ طيب على الزوجة أن يبدي اهتمامه بالزوجة وبتعبيراتها اللفظية وغير اللفظية. التعبيرات اللفظية اتعود ان انت تتكلم باللفظ. زوجتي حبيبة قلبي، يا ام اولادي، يا اللي ايه عم فشة وكرشة انا اي حاجة، مهم يا اللي كل حاجة في حياتي، يا بنتي انا نفسي ربنا اسأل ربي ان ربنا يجمعني بك في الفردوس الاعلى من الجنة. تخيل لو انت تقول الكلام ده لزوجتك، قلبها يبقى فين؟ فوق في السماء. يا اخي مهما كانت ميتة، مهما كانت تعبانة، طالما انت بتتلفظ بمثل هذا الكلام مع الفعل، صدقني زوجتك مش هتشتكي من اي تعب. تخيل لو ان زوج داخل يوم راجع من الشغل يوم الخميس، تلاقي زوجته واقفه على السلم، قاعده تمسح وقاعده تنفض وقاعده تغسل في الحيطان وعامله عمايل، دخل تقل البلاط او السيراميك ملم ميه وصابون ورفس واريال مش عارفه ايه. اول ما دخل ايه القرف ده؟ يعني قرف جوه قرف بره. انا لله وانا اليه راجعون. علق الراجل ده على الشماعة. تاني لما دخل، يا بنت ايه اللي انت عاملاه ده؟ ربنا يمتعك بالصحة والعافية ودوام العافية والستر مع العافية، ربنا اجمعني بك في الجنة، والله لقلة ما بيدي مش عارف اجيب واحدة تساعدك. تخيل بقى الكلام الحلو ده لما المرأة تسمعه، ولو عاملة عملية الغضروف هتعمل ايه؟ ده هتغسل الحيطان غسل. صح يا ابو عمر؟ والله كلام طيب. خلي زي ما بقوله في المعنى الدارج عندنا في قرية ميتسي ودي كده الزقالية، يقول لك خلي ما لفظك ساعد. يعني كلام حلو. انت يا بنتي بنتك مين يا عم؟ ده زوجتك ام اولادك حبيبة قلبك، ده اخطاء عندنا لازم نصوبها كأزواج كلنا مشايخ وغير مشايخ. ده اللي عاوز اقول، ان لابد ان انت تبدي اهتمامك بزوجتك سواء ده بالالفاظ وبغير الالفاظ. ده انا بسأل نفسي وبسألك، اخر هدية يا ابو عمار جبتها زوجتك انت؟ هيقولي سبق سنة 67 ايام النكسة. انا لله وانا اليه راجعون. يا راجل انا بقولك هتلاقي عربية اشرف اللي هو عبارة في محرم بيه، ولا قطع الذهب مع الاقتصاد اللي احنا شايفينه ده؟ يا عم ان شاء الله يكون بمولايا شوكولاتايه مصاصايه، المهم زوجتك تحس ان عندك اهتمام. تخيل لو زوجتك عملت لك اختبار كده ومثلا هي حامل، اتوحمت على برقوق ولا على برتقال ولا يوسف ولا حاجه، قال لك حبيبي يا ريت لو لقيت في طريقك ابقى هات لي وانت جاي. هي كلمه رميتها كده عشان تشوف قلبك عامل ايه مع مشاعرها، الاهتمام كله بالولد البيبي اللي في بطنها ده ولا الاهتمام بالزوجه؟ فانت ما تعدي تقول لا والله ما لقيت. طب وتاني يوم وتالت يوم؟ لا لما تلتقى وتجيب وتقول لا ما شاء جبت لي كل حاجه حبيبتي ربنا يبارك في عمرك، تحس فعلا بمنتهى الامان. عشان كده اقول لك لازم من التعبير اللفظي بالكلام والرسائل. ابعت ما انت معاك موبايل، ابعت لها رساله طيبه لزوجتك حبيبه قلبك ام اولادك من باب الود والحب. هيجي لنا لقاء اسمه رومانسيات زوجيه، هنعمله في ثلاث حلقات ان شاء الله، هنعلم الازواج والزوجات ازاي ان احنا انتوا حريفه يعني، بس ها هندخل امور شرعيه كده ازاي نخلي القلب مفعم بالموده والحب والسكن والالفه بين قلب الزوجين. طيب على الزوج ان يعزز سلوك الزوجه لانها عندما تكون غضبه لا تخرج عن مقتضيات الادب رغم الغضب. يعني زوجتك مهما كانت في حال الغضب وعندها ثوره، انت ممكن تتحكم في غضبها وهي تتحكم في غضبك. ما تقولش كلام يثير غضبها، شايفها تغضب وتزعق وصوتها عالي، الله يخرب بيتك صوتك مقرف زي امك، استغفر الله العظيم. انت كده انت عملت انفجار سكاني، انت عملت بركان غضب. امها مالها؟ ما انا لسه بقول للاخوه الله يرضى عنكم يا جماعه يا اخواننا يا احبابنا يا جماعه الخير يا ناس طيبين، اما يا شاب يا صالح لما يكون في مشكله بينك وبين زوجتك ما تحكيش لامك، ما تحكيش لابوك. يا ابني ده مش بر بيهم، ده انت كده بتتعبهم اخر تعب، هم جوزوك وخلصوا منك عشان تعمل لهم مصايب. لازم يا حبيب قلبي كن في ود بينك وبين زوجتك، حصل في مشكله اقعدوا حلوها مع بعض. طب عارف ان اهلك عندهم ثوره وانفعال وغضب وكبر، والعكس الزوجه ابوها وامها انفعال وغضب وكبر واستعلاء، لو دخلوا في حل المشكله كل سنه وانت طيب. اعمل ايه؟ دخل حد تاني. طلع عنده نوع من الحكمه والرفق واللين والرحمه والفهم، القضاء عنده صعبه مع القران والسنه، يقدر يوازن ما بين الامور وحل المواضيع. عشان كده بقول لكل اخ نصيحه غاليه لله، هذه رساله الى اخواني واحبابي، يا اخواني ما تدخلوش حد في مشاكلكم الزوجيه من اهلكم الا 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 اذا كانوا حكماء عقلاء ناس طيبين ناس عندهم صله بالقران والسنه. مش عشان عمده البلد اجيبه حل المشكله. افترض الحشاش، افترض ابوها رجل منتهى الثوره والغضب يخرب البيت في ساعه في نص ساعه، افترض امك سامحني هي امك وعلى راسك ما فيش كلام، بس انت لما تدخلها ايه اللي يحصل؟ قلبها يمتلئ غل وحقد وحسد وضغينه من زوجتك، وما وصالحتوا مع بعض تفضل طول عمرها شايله من زوجك والعكس كذلك. عشان كده بقول يا اخواني يا احبابي الله يرضى عنا وعنكم، ينبغي للزوج ان يهذب سلوك الزوجه في حال الغضب، ما يخليهاش تزيد غضب. شايفها في حال غضب وفي حال ثوره، اعمل ايه؟ ما تقولش كلام يضايقها زياده، خاصه لاخواننا المعددين اللي بيتجوز مرأتين ثلاثة أو أربعة. خارج مع زوجته فتيجي زوجته تقوم قايلة كلمة كده عن زوجته الأولى ولا الثانية ولا ده برقبتك ورقبة أهلك، استغفر الله. ده بتثير غيرتها كده، أخطاء بنقع فيها، لازم ننضبط يا إخواني. وكذلك بقول للزوجة لما تشوف زوجك في منتهى الغضب والثورة ما تقوليش كلام تخليه يغضب زيادة. طب أعمل إيه؟ هتضيقي منه. حبيب قلبي اصبر، والله ما أقصد، والله العظيم انا اسفه، انا بعتذر ليك. الكلام اللي فيه رقه وفي استعطاف ومفيش مشكله خالص لو انت استخدمت دموع التماسيح. تبكي استجلبي البكاء هتبي العافيه، عشان هو قلبه يرق ويحن ليكي ويهدى. سيبيه دلوقتي. حاضر، بعيد عنه شويه، وهاتي كوبايه ميه ازازه ميه حطها على الترابيزه وسيبيها. لما يهدأ. على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها. السيدة عائشة رضي الله عنها وردت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له إيه؟ والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. يعني معنى الكلام ده باللسان بس، يعني قلبي ده مستقر في محبتك. عشان كده بيقول على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها، بل تتحين كل فرصة لتعبر عن عواطفها الجياشة ناحية الزوج والبيت. ما هو زوجك بيطلع يشتغل برا ومعاه في الوظيفة امرأة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، تقولي اتغير، سمعي كلام يملأ قلبه. أنا بحزن أول ما ببقى ماشي في الشارع ألتقى البنات صغيرين كده 14 15 سنة تحت الأشربة حاطين تليفون، والبنت ماشية حاطة وشها فوق السماء وماشية تضحك وقهقه ومبسوطة وسعيدة. أنا أول ما بشوف المنظر ده أول ما أعاتب، وأعاتب على الوالدين. ليه؟ أقول البنت دي فقدت مشاعر الحب والعاطفة في داخل بيتها. أول ما سمع الكلمة من شاب جرت وراه. ليه؟ إما هي عندها نقص. ما أشرك ده مباح ليها لا تعمله، لا بس بقول لك السبب في ذلك أو من أشد الأسباب. عشان كده بقول لك دايما تحاول أنت تقترب من بناتك، تندح بناتك، ما شاء الله إيه الجمال ده وإيه الأخلاق العالية دي. ربنا يبارك فيكن جميعا، دمتم بنات صالحات طيبات مباركات. لازم أحسسهم بمنتهى الود والعاطفة، عشان لما تسمع أي كلام ده سمعته مليون مرة قبل كده، بس من مين؟ كلام صادق من الأب والأم. على الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجها. والله العظيم والله العظيم إني لأعرف بعض الآباء بلغ من العمر 80 سنة وزوجته لها من العمر 70 سنة، هي لو غابت عن البيت ساعة كالطفل الذي فقد أمه، وكذلك العكس لما يمرض أن يحصل له أي حاجة كالزوجة التي مات زوجها. شوف حالة يبقى عامل إزاي. قلت سبحان ربي العظيم بعد هذا السن، ده قلبي مفعم بالحب والعاطفة والود والسكن ما بينه وبين زوجته. ربي يبارك في أبانا وأمهاتنا جميعا يا رب. عشان كده بقول لي إخوانا الزوجة ألا تكتم مشاعر الحب لزوجي. سئل عائشة قالت له والله والله ما أهجر إلا اسمك. ده أنا قلبي ممتلئ بحبك، لساني بس لما كنت زعلان شوية بقول لا ورب إبراهيم، ما فيش أكتر من كده. الحياة إخواني لا تسير على وتيرة واحدة، الحياة لا تسير على وتيرة واحدة. فالطبيعي يحصل فيه مشكلات، بس ليست المشكلات هي الأساس، وليس الغضب هو الأساس، إنما الأساس المودة والسكن والرحمة والحب والألفة ما بين الزوجين. عشان كده نقول إن الغضب في الحياة الزوجية مقبول، بس ما يكونش على الدوام. يعني مش في كل مشكلة نعمل غضب، في كل مشكلة نعمل ثورة وانفجار. أنا والله العظيم بتعجب، أنا بتعجب في بعض الأزواج اللي بيحكي كل نفس يحدث في البيت لأصحابه، والجيران يبقوا عارفين، وأمه وأبوه يبقوا عارفين، وأخواته البنات عارفين، وأخواته البنين عارفين. يا ابني أنت كده يعني أمر صعب جدا جدا، اتق الله ما تعرضش أهل بيتك لخطر أنت مش عارف عنه حاجة، لعل القلب يتغير، قلب أي واحد من اللي أنت بتحكي له كرجل يحاول أن يفسد عليك بيتك وإفساد آخر بعيد عما في رأسك. اتق الله اتق الله. الحياة لا تسير دائما على وتيرة واحدة. طبيعي أن يحصل في مشاكل بس ينبغي أن حصل في مشكلة يبقى الغضب مش هو الأصل في الحياة الزوجية، إنما الأصل المودة والسكن والرحمة والهدوء. الإنسان يحتاج إخواني عند الغضب في بعض الأحيان لشيء من الابتعاد حتى تهدأ نفسه ويعيد ترتيب الأفكار، إلا أن الشرع منع الإيغال في الهجران سواء في المدة أو في المكان أو في الأسلوب. لما نسى صلى الله طرق الباب على السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها خرجت استقرأ ما في وجهها، يعني عرف أن في حاجة بينها وبين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه دون أن تتحدث. أم أي لها أين ابن عمك؟ وسيدنا علي بن أبي طالب ابن عم النبي مش ابن عم السيدة فاطمة، ابن عم النبي، وبعد كده حب يرقق قلبها ويستجلب عطفها على سيدنا علي بن أبي طالب، فقال إليها إيه؟ أين ابن عمك؟ قال لقد كان بيني وبينه شيء. دي المرأة الصالحة الدينة مش ترمي كل حاجة على زوجها، فعلوا فعلوا فعلوا، طب وانت عملت ايه؟ والأب الصالح يرد بنته، يا بنتي انت بتحكي بقالك ساعة لزوجك عمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، انت عملت ايه؟ عشان هو عمل كده؟ عشان ضربك او اعتدى عليك او وصل الى قمة الغضب او طردك من البيت او قال لك مش عايز اشوف خلقتك؟ الكلام اللي بيحصل ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق الباب على السيدة فاطمة وفتحت سقرأ وجهها، عرف ان في مشكلة، اين ابن عمك؟ قال لقد كان بيني وبينه شيء فلم يقل عندنا، يعني كثر بس يدعي علينا ابن طالب بيقضي وقت قيلولة في البيت، فلم يقل عندنا ما نمشي النهاردة في البيت في وقت القيلولة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض أصحابه بدأ يبحث، قالوا لسيدنا علي بن أبي طالب في المسجد نائم. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيدنا علي بن أبي طالب ابن عم سيدنا النبي، ومع ذلك يبقى هو حماه، هو اللي يروح لسيدنا علي بن أبي طالب المسجد ويراه نائم وعلى العباية قد نزلت عن شقه فيمسح عنه التراب يقول قم أبا تراب قم أبا تراب، من باب التبسط والمداعبة سيدنا علي بن أبي طالب. والله ما كانت كلمة في الدنيا أحب لقلب سيدنا علي بن أبي طالب إلا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم أبا تراب قم أبا تراب. الشاهد إيه؟ سيدنا علي بن أبي طالب لما شاف إن في مشكلة ابتعد عن البيت. وزي بقول لكل زوج في مشكلة بينك وبين زوج أقسمت عليك بالله لا ترجع إلى البيت وأنت في حال غضب، بس طمن أولادك بالتليفون السلام عليكم ورحمة الله أنا بخير، بس ابعث رسالة إن شاء الله سأتأخر قليلا في البيت أنا بخير. سيدنا علي بن أبي طالب خرج برا البيت قعد في المسجد. عشان كده بقول لك لما يحصل في مشكلة بينك وبين زوجتك ما تروحش في حال غضب لأمك وأبوك. في إيه؟ ما فيش حاجة يا ابني، في ايه؟ ما فيش حاجة. امك تقول لا حول ولا قوة الا بالله، طول عمرك يا ابني ما لكش نصيب في الطيب وتعيط وتبكي الى اخره. لا طب أقولك على كل حاجة يا أمة. طب قول يا فالح الولية قالت لي. ولية مين يا عم؟ يا طيب أنت ده زوجتي عملت واحد اتنين تلاتة أربعة، حسبي الله ونعم الوكيل، والله لا ده علاوة أنا شايلة الطرحة من على شعري، والله لما أقوم لصلاة الفجر لكربجها بنت ستين في سبعين. يا عم ارحمنا الله يرحمك، هذا عقوق، عقوق ابتداء، عقوق لأبوك أمك، ثم إفساد لحياتك الزوجية. انت في حال مشكله ما تحكيش لابوك وامك، اطلع بره البيت اهدأ شويه، روح المسجد صلى ركعتين لله، اطلع الغيط اقعد تحت الشجره الصفصاف شويه، امسك معاك مصحف وانت ماشي او على تليفونك اقرا ايتين ثلاثه، اطلع اقعد في اي مكان ما فيش فيه اختلاط بين الرجال والنساء وهدي اعصابك شويه، انظر الى الماء الجاري، اقرا سبح، المهم اعمل عمل نافع وما ترجعش البيت وانت في حال غضب. ليه؟ الثورة ستقوم من جديد، وانت ممكن تستقرئ حال زوجتك عن طريق التليفون، نبرات صوتها وطريقة ردها عليك. طيب السلام عليكم. عليكم السلام، كيف تيكم؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. الرد ناشف كده يبقى الدنيا لسه ضيعة. حبيب قلبي انت فين؟ يا سلام، يبقى الدنيا بدأت تهدى. اهدى انت بره وبعدين يبقى ارجع لبيتك. نصيحه لكل الازواج ولكل اخواننا واحبابنا، ورساله طيبه كده، رساله زوجيه لكل اخ مسلم ولكل اخت مسلمه. انت حصل مشكله بينك وبين زوجتك، اوعى تتصل بابوك وامك وتعرفهم حاجه. ساعه الثوره والغضب، اهدى لما تهدى الامور، ثم اخرج بره البيت شويه، لعل ده في بعض الاوقات بيبقى افضل، كما فعل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، ترك البيت وذهب الى المسجد. ليه؟ لتعيد الأفكار، ترتيب أفكارك، وتقترح بعض الحلول، أعمل إيه في المشكلة دي. وإياك أن تكون من إخواننا اللي بيتصلبوا بالرأي إن الحل الوحيد للمشكلة ما قلته أنا، مش اللي أنت قلتيه أنت، وتفهمي حاجة ويا العكس، تقول له خلي بالك أنا أصغر منك سنا بس دماغي أنضج منك. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيش مشكلة تحل باقتراح واحد، حط للمشكلة 10 اقتراحات، 5 اقتراحات، 6 7 8. أضرب مثال من حياتي. أنت راكب عربيتك هتسافر من القاهرة إلى قريتك، تقعد يومين ثلاثة في العيد، انت راجل ما بتحبش التكييف وزوجتك بتحب التكييف، طب هنعمل ايه يا ابو عمار في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا اما الاثنين الزوج يعمل خناقه او الزوج تعمل خناقه الزوجه، طب نعمل ايه ولا طب خلاص اقعدي ورا وانا شغالك الفرده اللي ورا وما شغالش اللي قدام، صح كده؟ او يقول لها طيب خلاص انت ابن الكبيره ياخدك بالعربيه وهو بيحب التكييف وهيسافر بيك، او يا ست خلاص ما فيش مشكله خالص احنا مش راكبين العربيه هنركب اتوبيس، في الاتوبيس ده انا اقعد تحت التكييف وانت تقعدي جنب ابنك ورا من غير تكييف او العكس. المهم نضع حلول، حلول ولكن حل واحد واقتراح واحد مش هيحل المشكله. نرجع نقول يا اخوان الانسان يحتاج عند الغضب في بعض الاحيان لشيء من الابتعاد عن البيت حتى تهدأ نفسه. الزوجه ما تصوتش وتسرق وتشتري وتتهبل وتقول له انت سيبنا ورايح فين ربنا ينتقم منك، يا تروح ما ترجع. اعوذ بك والله العظيم الكلام ده انا سمعته بوداني في بعض المشكلات الزوجيه، استغفر الله. ومره واحده من النسوه بس دي ب 7899 راجل، بس مش راجل راجل يعني حاجه صعبه خالص، قالت له والله ما كنت تسكت لضربك قدام المشايخ بالجزمه. قلت هم دول الرجاله؟ لا حول ولا قوه الا بالله. قلت الاخوه اللي كانوا معايا يلا يا عم لم لم الدنيا عشان اتكل على الله نمشي. عاوزين نقوله اذا كان الشرع اباح لنا ان احنا نخرج بره البيت حتى تهدأ النفس، الا ان الشرع منع الايغال في الهجران، لان في واحد ممكن يهجر زوجته لمده 7 سنين 7 شهور يفضل مكشر ورفع حواجبه 7 ايام، البيت يبقى جحيم يا ابني يا حبيب قلبي يا اخويا، البيت يبقى جحيم. طب اعمل ايه؟ عايز اقول لك الاول ان الايغال في الهجران واتباع الهوى في مساله الهجر ده له مفاسد عظيمه جدا، منها يفتح باب النفور والبغضاء ما بين الزوجين ويخلي زوجتك تجيب التاريخ القديم لحياتك معاها، ويخلي الزوج يجيب التاريخ القديم لحياته معاكي وقلبه يمتلئ بالنفور والغل والحقد. الهجران ده اللي في اتباع الهوى يفتح الباب للجوء الى الاشباعات البديلة جسديا او نفسيا. ما تم تقعد فترة طويلة تهجر زوجتك ما بتسمعش منك كلام طيب ولا تجتمع بالوضع ده، هترجع تسمع كليبات وأفلام وموسيقى وفيها كلمات حب وكلمات عشق وكلمات غرام عشان تشبع الغريزة اللي عندها. أعوذ بالله، في نساء بتعمل كده، ده مش الأصل عندنا. الأصل إن المرأة إذا ضاقت بها السبل وكذلك الزوج يقوم يصلي ركعتين لله عز وجل ويتوضأ ويبكي ويتذلل بين يدي الله ويفعل كما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإغال في الهجران يؤدي إلى الاضطراب في العلاقات الأسرية والزوجية. خلي دايما انتم متحفزين لبعض، أي كلمة أنت قلت أنت قلتي واقفين لبعض على الوحدة. ليه؟ كثرة الهجران تؤدي إلى ذلك. كثرة الهجران بينكت في القلب المرارة والقسوة وتعود الهجران، تتعود على ذلك مرة يبدأ خلاص يعني فعل ذلك مرة اتباع للهوى مش كاتباع سنة حتى اتباع الهوى ويطول في المسألة الهجران، هذا يؤدي إلى ما هو يتعود على مثل ذلك مرات كثيرة حتى يؤدي إلى إفساد الحياة الزوجية. تعود الهجران بيفقد فائدته كوسيلة رمزية لتقويم الحياة الزوجية. انت عملت كده ليه؟ هجرتها ليه؟ عشان اقومها. طب انت لما تستخدم الكلام ده على طول ما عادش أداة للتقويم، بل عاد أداة للجفاف العاطفي، عاد أداة لسوء الأخلاق، عاد أداة لاضطراب العلاقات الأسرية، عاد أداة لبحث عن إشباعات بديلة. فلذلك ينبغي أن يكون الهجران متعلق بما ورد في الشرع يؤدي الهجران إلى الاضطراب في تأدية المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الزوجين من رعاية الأبناء وتدبير أمور المعيشة. يعني إيه؟ انت كل انت عليك حق تعمله لزوجتك وهي كذلك. وانا عاوز اقول الاول بيوت المسلمين بتعيش على ثلاث حالات. البيت الاول قائم على سوء العشره ما بين الزوجين، سب واللعن والشتم والضرب والصراخ والصويت والغضب والانفعال والتوتر والتكسير وسب الدين والحلف بالطلاق، الفراق لهما اولى. قال الله وان يتفرق يغني له كل من سعته، والا لما شرع الله عز وجل الطلاق ابتداء؟ لو ده مش حل، انا بعجب في بعض اخواننا اللي يقول لك الطلاق مش حل، لا ده ربنا جعله حل، ربنا جعله حل. البعض يقول لك على كل حال يا بنت عيشي. ازاي يعني؟ يعني كيف ان امراه صالحه دينه تقيه بتصلي تعيش تحت رجل تحت يد رجل لا يصلي؟ ازاي الكلام ده؟ حتى من حال فقيه مش منضبط. نرجع نقول بيوت المسلمين على ثلاث حالات. البيت الاول قائم على سوء العشره والفراق لهما اولى، استحاله العشره ما بين الزوجين. البيت الثاني بيت قائم على الحقوق، واجب عليك تعمل كذا، واجب عليك تعملي كذا. البيت اللي زي ده على شفا جرف انهار، يكاد ان ينهار. ليه بدأ اول بعض على الوحده؟ البيت الثالث سبحان الله ان يبذل كل من الزوجين ما يسعد الاخر. المراه بتعمل ده لله عز وجل، يبقى زوجها اللي مزعلها واللي مضايقها تضع يده في يده وبعدين تقول له لا اذوق غمضا حتى ترضى. هذه صفات امراه من اهل الجنه. اه والله، يبقى هو اللي مخطئ، هو اللي مخطئ، ومع كده تقول له هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى كما علمنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى البيت الثالث قائم على الموده والسكن والرحمه، وان كل ان كل من الزوجين يفعل ما يسعد الاخر، وده افضل البيوت. ربنا يجعل بيتنا كبيت هؤلاء جميعا يا حي يا قيوم. وصلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بنقول يا اخواني الهجران يؤدي الى الاضطراب في تاديه المهام وتحمل مسؤوليات. كل زوج عليه مسؤوليه وكل امراه عليها مسؤوليه، وتربيه الاولاد امر مشترك ما بين الزوج والزوجه، والرجل راع مسؤول عن زوجته واولاده، وان قصر في تربيه الاولاد اخر هذا التقصير النار. اه والله، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه واله وسلم. ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. الايه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم نارا نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى التقصير في تربيه الاولاد وفي مراعاه حق الزوجه ورعايه الزوجه اخره النار. اعوذ بالله من ذلك، ونعوذ بالله من النار واهله. يبقى الشرع ضبط لنا مسألة إيه؟ الهجران. أهجر؟ أي نعم، كما ورد في الشرع. أي نعم، كيف ذلك؟ بالضوابط اللي احنا قلناها دي. هنا الهجران يأتي بالنتائج المرجوة، تجني ثمرات هذا الهجران بعد ذلك. في بعض النساء الرجل لو تغير معها لساعة تقعد تلف حوالين نفسها. هذه امرأة صالحة تقية دينة، أول ما تفعل تعمل إيه؟ تجري، نعم تجري، تتوضأ وتصلي ركعتين لله وتسأل ربها عز وجل أن يخفف عنها. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عائشة.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي يا أم عائشة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجة رقم 2 لزوجي.
نعم.
المشكلة بيننا وبين بعض ان هو الحمد لله فضل انا ما بتقل في الدرجة لأبعد درجة، وبحبه جدا وبحترمه جدا.
نعم.
بس مشكلته ان هو مفضل الزوجة الاولى عني في كل حاجة مع سوء اخلاقها معي.
معلش يا معايشة، يفضل الزوجة الاولى ايه؟
مع سوء اخلاقها معي.
مع سوء اخلاقها معاك؟
معاه هو ومعايا انا كمان.
لا، مالكش اخلاقها معاه هو، هو يتصرف فيها. في مشاكل بينك وبينها؟
ايوه.
طيب انت الزوجه الثانيه؟
ايوه. كل ما اكلمه يقول لي انت اللي جاي عليها، مش هو اللي جاي، مش هي اللي جاي عليها.
ايه يا ام عائشه؟
كل ما اكلمه يقول لي انت اللي جاي عليها، مش هي اللي جاي عليكي.
تمام تمام. اضربي لي يا ام عائشه كده مثال من المشاكل اللي بينكم.
مش عارفه يعني. انا كل ما اجي مثلا اطلب منها حاجه من البيت ما ترضاش تديني وانا اللي اديها، اما اجي اقول لزوجتك ما ترضاش تديني يقول لي هي ما تديكيش، لكن انت تديها. حاجات كتير، خلافات كتير بيننا وبين بعض.
انتوا قاعدين في بيت واحد؟
في مكان واحد. اي
انت عندك اولاد؟
لا لسه، انا لسه متزوجه زوجي بقالي حوالي سنه ونص، وربنا استلاني بمرض بتعالج لمده معينه من غير انجاب، وبعد كده ربنا ييسر وانجب ان شاء الله.
اسال الله تعالى ان يقدر لك الخير وان ترزقي بالولد الصالح عاجلا غير اجل حي قيوم. قولوا امين 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 يا رب العالمين. طبعا يعني بنقول يا اخواني نصيحه لله في اي مشكله زوجيه، خاصة إذا كانت تختص بالتعدد، لا يسمع في القضية من طرف واحد ولا في أي مشكلة زوجية يسمع من طرف واحد. لازم نعرف بس إن في مسألة التعدد دي بالذات، مسألة الغيرة دي أصل الأصول عند المرأة، والمرأة إذا غارت لا تعلم أعلى الجبل من أسفله. أو والله لا تفرق ما بين أولادها محمد وإبراهيم، لا تفرق بين أولادها عمار وعمر، لا تفرق بين أولادها هاجر ويوسف، ما تقدرش تفرق لو وصلت إلى قمة الغضب. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. حاضر يا أختي، عودي إلينا جزاك الله خير. فعايزين نقول يا إخواننا نصيحة لله عز وجل، إخواننا دايما لا تحكم في قضية زوجية ولا أسرية ولا أي مشكلة في الدنيا دون أن تسمع من الطرفين. أنت قاضي وأنت مستشار، ولكن إحنا بنعمل إيه؟ بنعطي بعض الإرشادات. أنا عايز أقول للزوجة الثانية أو الزوجة الأولى، يا بنتي يا صالحة يا طيبة يا أختي، كنت بتكلمين يا معايشة، اعرفي أن قلب زوجك بيد الله عز وجل. مهما تشتكي لأبوك والأمك، أخوك أختك جيرانك أحبابك أصحابك شيوخ دعاء، ده مش نفعك في الكلام. إلا ينفعك أن أنت تقومي تتوضي وتصلي ركعتين لله وتعرفي قلب زوجك متغير عليك ليه. هذا واحد. اثنين، لا تذكري زوجته الأولى بسوء. أخي خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام وبركاته.
تفضل يا سيدنا الشيخ خالد.
الله يسلمك. ممكن أخذ تليفون الشيخ عبد الرحمن منصور؟
أنا أخوك عبد الرحمن، خذه من الكنترول جزاك الله خيرا. حاضر يا أخي خالد، أعطيه التليفون جزاك الله خيرا. ولا تحبسه عن أحد. نرجع نقول يا اخوانا في المشاكل اللي بقول لاختنا ام عائشه ربنا يرضى عنها، يا اختي يا ام عائشه الله يبارك في عمرك، اياك ان تثيري غضب زوجك عليك بسبب ذكرك للزوجه الاولى بسوء. السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت تتكلم في حق السيده خديجه، قد ابدلك الله عز وجل من كبيره السن. كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عاتبها على هذه الكلمه شهرا كاملا، وده قلنا من الوسائل التي تستخدم مع الغضبان بالذات اذا كان الغضب عنده متكرر. يبقى اول حاجه تعمليها اعرفي ان قلب زوجك بيد الله عز وجل، عليك بكثره الدعاء، وادعي في السجود ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اثنين، يا اخت ربنا يبارك في عمرك ويحفظك، لا تذكريها بسوء، ان رايت منها خيرا قولي جزاك الله خيرا. ثلاثه، اخي خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشيخ عبد الرحمن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخي خالد أهلا وسهلا.
الله يكرمك، أسألك يا شيخ الدعاء لوالدتي ولي ولأولادي ولزوجتي.
أسأل الله عز وجل أن يبارك لك في والديك، وأن يجعلك من أبر الناس بهما يا حي يا قيوم، وأن يبارك لك في زوجك وأهلك ومالك ولدك، وأن يجمعكم جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة.
الله يكرمك يا شيخ، ربنا يكرمك.
الله يسعدك يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. أحسن الله تعالى إليكم، ربنا يرضى عنا وعنكم. لما ندعي إخوانا أبنوا على الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاء. طيب نرجع نقول يا حبيبي أختنا أم عائشة انتبهي، الله يرضى عنك يا أختي، قلب زوج بيد الله عز وجل. كل امرأة تشتكي من الزوج، كل زوج بيشتكي من زوجته، قلب زوجتك بيد الله، قلب زوجك بيد الله عز وجل. أعمل إيه؟ قوم ادعي، ادعي ربنا عز وجل أن يحول الله عز وجل قلبه إليك بالخير. اثنين، لا تذكري امرأته بسوء. ثلاثة، ما تطلبيش منها حاجة، عندك حاجة مش متوفرة عندك في البيت اطلبيها من الزوج يوفرها لك. أربعة، حسني العلاقة مع أمك ومع أخوات البنات. خمسة، توددي الأهل بالهدية بين الحين والآخر، هذا مما ينفعك. ستة، أكثري من التزين في البيت للزوج، وشوفي كان بيشتكي في يوم من الأيام من نقص عند زوجته الأولى، انتبهي لذلك، خذي دي فرصة ان انت في هذا الجانب تكون انت القمة فيه. كان بيشتكي من عدم النظافة، كان بيشتكي من عدم ترتيب البيت، يشتكي من عدم تطيبه وعدم تزينه، اعرفي المشكلة كانت الأساسية عنده فين، ابدأي فعليها في البيت، وأسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكما. طيب، كنا بنقول يا إخواني إن كثرة الهجران يؤدي إلى كثير من الشرور، التنفر والبغضاء ما بين الزوجين، فتح الباب لوجود الإشباعات البديلة الجسدية والنفسية، يؤدي إلى الاضطراب في العلاقات الأسرية، يؤدي إلى المرارة والقسوة وتعود الهجران، يؤدي إلى أن كل واحد مش هيقدر يعني يعطي المسؤولية كاملة المنوط بها والمكلف بها، وأن يؤدي الحقوق اللي عليه. ولذلك ينبغي أن يكون مسألة الهجر منضبطة بضوابط الشرع. طيب، شوف السيدة عائشة رضي الله عنها عندما تهجر الاسم، اسم سيدنا صلى الله عليه وسلم، لما قالت له والله لا أهجر إلا اسمك يا رسول الله، أنا ما أقدرش أهجرك، ده أنا قلبي مفعم بحبك، ولكن أنا أهجر اسمك فقط، بدل ما أقول لا ورب محمد أقول لا ورب إبراهيم إذا كنت في حال غضب. شوف يا إخوان، عندما تهجر الاسم تراعي بقاء التعلق بالجملة، فتذكر أولى الناس به، إبراهيم عليه السلام. كذلك عايزين نقول من فوائد الحديث، الغضب ليس مبررا للخرس الزوجي وعدم الكلام مطلقا. انت حصل عندك غضب وهدأت، بعد ذلك ما تفضلش طول عمرك بهذا الوضع، لا تتكلم برا البيت، تكلم كويس جدا، جوه البيت في خرس زوجي، لا ينبغي لك هذا عبد الله، انما ينبغي ان تعدر عن غضبك وتتناقش مع زوجتك وتشوف ايه السبب اللي بيخليك في قمة الغضب. وكذلك الزوجة تقول لزوجة أنا بغضب من واحد اثنين ثلاثة، أما الخرس الزوجي يؤدي إلى القسوة والغلظة والشدة، بل في بعض الأوقات يؤدي إلى سوء الظن والشك ما بين الزوجين. طيب، الأدب الراقي في الكلام، الأدب الراقي في الكلام وحس التعبير عن الغضب من الزوج للزوجة والعكس يؤدي إلى وجود المشاعر الطيبة المباركة ما بين الزوجين. انت في حال غضب، انا النساء صلى لما في قصة السيدة عائشة في حادثة الإفك كان متغير معها، وبعدها بقول لها كيف تيكم، ده بيدل على ان في حاجة كانت تعبها، ليس ده مش طبع سيدنا صلى الله مع زوجاتي ابدا. النساء صلى كان المحب الاول، كان يعبر عن حبه بالقول ويعبر عن حبه بالفعل، وذلك هو القائل تهادوا تحابوا، دي برضو ما ننسهاش في حياتنا الزوجية، الهدية ما بين الحين والآخر، فإن الهدية تأسر القلب وتملك الفؤاد. أنا أذكر والله العظيم يا إخواننا، أحد من إخواننا جاني مسجد نور محمد في شبرا وأنا معاته في الدروس، فقال لشيخ عبد الرحمن أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مع زوجتي، زوجتي بتكرهني وبتكره عيالي. طول عيالك دول مش عيالها يعني؟ قال عيالها يعني أولادي وأولادها، فأنا أقبل أني زوجته تكرهه ماشي، بس تقبل يعني تكره أولادها؟ لا، صعب جدا مهما فعل الأولاد. المهم لما قال لي الكلمتين دول تقول ده بحكي لي كده على بعض المواقف، فعلي يكلم فعلا يدور شخصية الزوجة، تقول يا ابن الحلال زوجتك دي امرأة عاطفية تحتاج إلى الكلام، سجل سي دي أو شريط أو أي حاجة أو على فلاشة، حبيبة قلبي أم أولادي ربنا ما تاج بالصحة والعافية معنا في الجنة، الكلام اللي فيه استدار العطف والرحمة وإن قلبها ده ما يكون مفعم بحبك. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم
شيخ عبد الرحمن. شيخ عبد الرحمن
فضلي يا أختي
بعد إذنك، إدعيلي بالذرية الصالحة، بقالي 6 سنين ما أنجبتش.
أبشري يا أختي علا، أبشري إن شاء الله. أنا أوصيك بوصية غالية، نفذيها واسألي ربك عز وجل بعدها الخير. أسأل الله عز وجل أن يقدر لك الولد الصالح عاجلا غير آجل، يا حي يا قيوم، كل أخواتك وكل إخواننا جميعا. يا إخواني والله العظيم إني لا أعرف أختا قعدت 7 سنوات دون أن ترزق بالولد، لفت دول أوروب، راحت شمال ويمين وتلقيح صناعي، والله عز وجل سبحانه وتعالى حكيم. فكان من ضمن الوصايا قل يا أختي الله عز وجل قال في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، بأموال وبنين. فالاستغفار سبب من أسباب علاج العقم. يسيب الأطباء، أنا ما قلتش كده، ما أي الأمر عشان بنقطوا الكلام أبو عمار. إنما الأمر إيه؟ بناخد بالوسائل الشرعية. اذهب إلى الطبيبة، الطبيبة، الطبيبة. غار على زوجتك يا راجل يا صاحب الدين يا مسلم، زوجتك تذهب إلى طبيبة الشاهد. ومع ذلك الوسائل الشرعية منها الحجامة. الناس عليه الصلاة يقول الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شرطة محجم الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. الحجامة، طبيبة، طبيبة، طبيبة مختصة. اثنين: عليك بكثرة الاستغفار فإنه من أسباب سعة الرزق ومن الرزق الولد. ثلاثة: أكثري من الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. في قصة أبي بن كعب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أنا بدعي ومن ضمن دعائي بدخل الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني الربع، التلت، النصف، كل دعائي صلاة عليك. النبي قال له إيه؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. التزمي ثلاث حاجات يا أخت علا وكل أخواتك: الحجامة، الاستغفار، الصلاة والسلام على النبي محمد وآله. وأسأل الله عز وجل أن يقدر لك ولكل أخواتك الخير ولكل إخواننا جميعا. نلخص ما قلناه في الحلقة، إن عايزين نقول يا إخواني إن الغضب ليس مبرر للخرس الزوجي وعدم الكلام مطلقا ما بين الزوجين. إذا كان المطلوب هو إيصال رسالة من الغاضب إلى للطرف الآخر بأنه غضبان، فليكن هذا بتغيير أسلوب الكلام وليس الامتناع. غير، بدل ما كنت بتقول يا شوشو قول يا عائشة، بدل ما كنت بتقول يا بطة قول يا فاطمة، أقف. يبقى مفهوم من كلامك ومن تعبيرك ان انت في حال غضب. هذا حديث عظيم جليل استفدنا منه هذه الفوائد، وفي بقية لها، ولكن يعني قد اجملنا هذه الفوائد من هذا الحديث عشان نتعلم يا اخواني ان من وسائل الطيبة في معاملات الغضبان ان نتلمح ونكتشف غضبه من خلال كلماته ونبرات صوته واسلوبه. أسأل الله عز وجل أن يزيل ما بين قلبي كل زوجين، وأن يصب علينا الخير صبا، وأن لا يجعل عيشنا وإياكم كدا. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم. لا تنسوا أن الصفحة القديمة بتاعتي على لكت تبع البرنامج حذفت خلاص، في صفحة جديدة اسمها الصفحة دي المسؤولة عن البرنامج فقط، اسمها الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار. الصفحة الرسمية لبرنامج للبيوت أسرار، وإخواننا عرضوها على الشاشة، ابعتوا لي عليها مشاكلكم، وإن شاء الله تعالى معي أخ المهندس محمد صفوت هو يبقى المسؤول عنها بإذن الله مع سيدان إخواننا، وبإذن الله كل المشاكل تعرض علي، وإن شاء الله تعالى بإذن الله في كل أسبوع نجيب على ما تيسر منها. أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.